بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول مؤلف رحمه الله وإياه في 40 نووية الحديث الخامس وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث وما جاء في معناه أصل في رد البدع، أن كل عمل تعبد لله فيه ليس فيه نص من كتابنا والسنة فإنه بدعة، والبدعة كلها ضلالة، ليس فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا لا أصل له. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول على المنبر وكل بدعة إيش؟ ضلالة. ما قال بعض البدع وكذا، قال كل، وكل من أقوى نصوص صيغ العموم، كل بدعة ضلالة ما في استثناء. أما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه محل الشبهة عند كثير من المبتدعة يتعلقون بالقشة، يبحث عن أي شبهة يتعلق بها، هل فيها دليل؟ أولا ليست حديثا مرفوعا، هذا أولا. ثانيا أنه هل معناه قول عمر نعمة البدعة وهذه تحسين لبعض البدع؟ جواب لا، لأن الذي فعله عمر رضي الله عنه ليس بدعة أصلا، ولا لا؟ وش فعل عمر رضي الله عنه؟ جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح. طيب النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم تراويح ولا لا؟ صلى بهم كم ليلة؟ ثلاث ليالي. إذن كيف تكون بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها ثلاث ليالي؟ لا يمكن تكون بدعة. لكن شو قصد عمر رضي الله عنه؟ أنه يعني ما استمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والعلة معروفة، نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أمنت العلة هذه، فعمر رأى أنه يعني ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة جماعة إلا خشية أن تفرض، فلما زالت هذه العلة رجع عمر رضي الله عنه إلى الأصل. ما فعل أبو بكر رضي الله عنه لأنه يعني ما رأى أن هذا من يعني قال انه شغل بحروب المرتدين وكذا، وان هذا يعني مجرد يعني سنه وليست امرا واجبا. والصلاه الليل اصلها تصلى في البيوت، كل يصلي لنفسه، لكن عمر راى ان جمعهم فيه مصلحه وفيه تنشيط واعانه على صلاه الليل في رمضان فجمعهم. اذا بدعه ليست بدعه كليه واصلا، بدعه نسبيه، يعني انه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ليالي فقط وليست بدعة من أصلها، يعني بدعة أنه استمر عليها عمر رضي عنه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستمر عليها من هذا الباب. ولكن المغرض يأخذ بالشبه، أي شبه يتعلق به لأنه يهوى هذا الأمر فيبحث عن أي شبه، يترك الحديث الصريحة من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا أمر الدين، ما ليس منه يعني ما عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة فهو رد، نص صريح مردود عليه لا يقبله الله عز وجل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، معنى متقارب، فهو رد مردود. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، الضلالة هذه لا يقبله الله بل يعذب صاحبها. هذا ما يتعلق بالعبادات، لكن بالنسبة للمعاملات الأصل فيها إيش؟ الحل. أصل فيها الحل إلا ما ورد النص بتحريمه، يعني هذه من أمور الناس الدنيوية، البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد تحريمه في نص من كتابنا والسنة، مثل الربا ومثل الغرر ومثل بعض البيوع كلها تدور على الغرر وأكل المال بالباطل، فهذه محرمة لما فيها من الضرر. طيب بالنسبة للأعيان، الأعيان المأكولات المشروبات الملابس كذا، الأعيان يعني عين هذا الشيء، الأصل في الأعيان الحل الإباحة ولا لابد من دليل على الإباحة؟ الأصل في الأعيان إيش؟ الحل أيضا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن خرجت أشياء بالدليل مثل تحريم الذهب والفضة وتحريم الحرير على الرجال ونحو ذلك مما الخبائث حرم الله سبحانه وتعالى ما فيها من الضرر ونحو ذلك. إذا المقصود من أحدث في أمرنا يعني في أمر إيش؟ العبادات الدينية العبادات الشرعية. الإنسان يحدث طريقة في الصلاة، طريقة في الحج، طريقة في العمرة، طريقة في كذا لم يشرعها الله عز وجل فهي بدعة. طيب بالنسبة للوسائل هل تدخل في البدعة؟ مثل يعني وجود الخطوط في الصفوف في بعض المساجد، كثير من المساجد الفرش مخطط، هل هذه بدعة ولا لا؟ نقول هل هذه يتعبد بها بذاتها ولا لا؟ كل واحد لو سألته يقول لك إيش؟ لا يتعبد بها، إنما هذه وسيلة لماذا؟ لأي شيء؟ لضبط الصف، من أجل يستوي الصف، معينة وسيلة. مثل مكبرات الصوت، هذه تعين على سماع صوت الإمام بعيد أو المؤذن، إذن هذه وسيلة وليست غاية تعبد بها. الوسائل الأصل فيها إيش؟ الحل والإباحة ما لم تكن وسيلة محرمة. وهكذا إذا فهمنا أنه المحرم البدعة في ذات العبادة، العبادة التي تقرب بها إلى الله عز وجل ولم تشرع، هذه هي البدعة وهي مردودة وضلالة وليس في بدعة حسنة. البدعة قسم العلماء إلى قسمين، بدعة أصلية وبدعة نسبية. لا شك الأصلية أشد تحريما، البدعة الأصلية أنه ما لها أصل في الشرع أبدا، إنما أحدثها الناس من تلقاء أنفسهم. مثل إيش؟ مثل عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بالمولد، هذه بدعة أصلية يعني ما لها أي أصل في الدين، محدثة بأكملها، واضح؟ وهذه أشد أنواع البدع. وبدعة نسبية، إيش معنى نسبية؟ يعني بدعة الأصل مشروع لكن الابتداع في الصفة، إما في العدد أو في الوقت أو في تحديد مكان معين. مثلا يقول والله الصلاة في هذا المكان لها فضل وهذا المكان ليس له فضل شرعا، هذه بدعة. الآن الصلاة مشروعة لكن الابتداع في تحديد البقعة وجعل لها فضل، أو مثلا صفة معينة في العبادة يزيد في الصلاة شيئا ليس منها في الصفة، أو في العدد يحدث عدد معين من الأذكار يلتزمها ويقول من سبح كذا فله كذا، ويعتقد أنه هذا العدد له فضل معين وهو لم يرد فيه شيء، هذه بدعة نسبية وهي أهون من البدعة الأولى لكنها أيضا ممنوعة وضلالة ومردودة على صاحبها. إن الواجب على المؤمن أن يبتعد عن البدع وأن يلزم شرع الله سبحانه وتعالى. طيب المبتدع الذي يبتدع هذه البدعة وش لسانه حالي ماذا يقول؟ يعني واحد ابتدع هذه البدعة لسانه حالي ماذا يقول؟ لا أشد من كذا، طيب يريد تقرب يريد ترفعه، لا لسانه حاله يقول أيوة الدين ناقص، صح ولا لا؟ لو أن المبتدع ينتبه لهذه النقطة لم ابتدع أبدا، لأنه لما يأتي بعبادة يدعي أو يزعم أنها تقرب إلى الله وهي ليست موجودة لا في القرآن ولا في السنة، وش معناها؟ معناه أنه لسانه حاله يقول الدين ناقص وأنا سأكمله بهذه العبادة، وهو في الحقيقة يكذب قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو لسان حاله أيضا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، إما لو قيل له الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف هذه العبادة اللي انت حدثت الآن تقول إنها من الدين ولا ما يعلمها، وش يقول؟ ماذا سيقول؟ أحد أمرين، أما يقول يعلمها أو لا يعلمها، ما في ثالث صح ولا لا؟ كل واحدة أدهى من الثانية. إذا قال يعلمها نقول هل بلغها؟ سيضطر يقول سيقول لا. إذا قال نعم نقول عطنا الدليل، هات حديث صحيح أنه بلغها، وأن لو أن يأتي بحديث ما يستطيع. طيب إذا قال يعلمها ولم يبلغها وش يصير الأمر؟ هذه مصيبة. اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيانة، واضح حشاه عليه الصلاة والسلام أنه علم شيئا من الدين وكتمه ومات ولم يبلغه. هذا أمر عظيم، اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيانة. والرسول إيش يقول عليه الصلاة والسلام؟ الله ماذا يقول له؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. في رواية يقول ما ترك شيء يقربكم الله بعدكم يقربكم الجنة بعدكم النار إلا بينت لكم، يعني بلغ البلاغ المبين، لم يترك شيئا من الوحي إلا بلغه. طيب هذا احتمال الأول، نقول علمها، أو يقول إيش؟ لم يعلمها. إذن هو يدعي أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين الله، وكفى بهذا رزية، وكفى به ضلالا مبين والعياذ بالله. إذن المبتدع جاهل، إما أنه يعني في خبث يريد إفساد الدين كحال الزنادقة من الجهمية والمعتزلة جهم صفوان وغيرهم، أنه يعني يعرف أنه على ضلالة وأنه كذا، لكنه اندس في الدين ما جن يفسده بالبدع والرافض وغيره، أو أنه جاهل جهلا مطبقا جهل مرتب. ولو تصور ما يقول لرجع عنه في الحال، لأنه بعض نيته حسنة لكن عنده جهل، يسمونه درويش، عنده دروش وجهل، فيزيد في البدع وكذا، يأتي بعبادات ليست مشروعة يظن أن تقربه إلى الله، يظن تقربه إلى الله وهي تباعده من الله عز وجل، يعني بجهل وعدم تصور ما يقول. وإلا البدعة فيها هذه الرزايا من الدين ناقص، اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه علمه وكتمها أو جاهلها، وكفى بهذا ضلالا والعياذ بالله. إذن الواجب على المؤمن أن يحذر من البدع، وأن إذا سمع شيئا جديدا أو لا يعلمه يقول لمن قاله إيش ما الدليل، ولا تستحي أن تقول للعالم ما الدليل، من أجل أن تطمئن تزداد إيمانا. وليس أحد يستكبر عن الدليل، يستكبر عن الدليل ليس بعالم. العالم الحق يفرح إذا سألته عن الدليل، لأنه يعرف أنك تتبع الدليل. ثم يقول المؤلف رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه هذا الأمر العظيم ما يتعلق بالحلال والحرام. يقول إن الحلال بين، اللحم واللبن والخبز وكذا حلال بين، ما في أي خلاف ولا شك في حله، وفي أمور محرمة تحريما قاطعا ليس فيها شك، تحريم الخمر والخنزير والميتة وكذا هذه محرمة تحريما واضح، لكن فيه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ما قال لا يعلمهن كثير من الناس. طيب ما سبب الاشتباه؟ لماذا هذه مشتبهة على كثير من الناس؟ الاشتباه له سببان ما يخرج عنهما، الإما إنه من جهة خفاء الدليل، فيختلف فيه العلماء لاحتمال الدليل. هذا ينظر من جهة ويقول والله الحديد على الجواز، وهذا ينظر من جهة لأن الدليل محتمل، في أدلة متعارضة وفي احتمال، فلذا يختلف العلماء. مثل بيع كلب الصيد، كلب الصيد هل يجوز بيعه؟ يجوز اقتناعه بلا خلاف، لكن هل يجوز بيعه؟ في خلاف، الجمهور يرون التحريم والأحناف ذهبوا إلى الحل. ومن أشياء من هذا القبيل مشتبهة، يعني لو قيل لك ما حكم هذا الشيء يقينا تقول والله فيه تردد، فيه تردد، بعض ما يجيز بعض ما يحرمه. طيب هذا واحد. الثاني سبب التشابه، ما السبب الثاني؟ السبب الثاني اختلاط الأعيان، أعيان الحرام بالحلال، اختلاط الأعيان. الدليل واضح لكن العين خفية. مثل واحد يتزوج امرأة قيل تراها أختك من الرضاعة، الأخت من الرضاعة محرمة بالإجماع، صح؟ نص الإجماع، لكن ما في جزم أن هذه فعلا أخته من الرضاعة، لكن قيل، ما في شيء ثابت، صار فيها إيش الآن؟ شبهة، صار في شبهة. احتمال فعلا الخبر يصير صحيح وأن أخته من الرضاعة حرام، احتمال يكون الخبر غير صحيح تكون حلالا. إذن هذا التشابه أو الاشتباه سببه الجهل بالعين، هل هي من عين الحلال ولا من عين الحرام. هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يتجنبه. تعرفون مثال؟ يقول إني لا أرى التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي أو في طريقي، فأخذ أرفعها لأكلها فأخشى أن تكون من الصدقة فأتركها. الصدقة حرام على النبي عليه الصلاة والسلام بلا شيء، لكن هذه التمرة احتمال أنها لأن الصدقة يؤتى بها إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فيقسمها، فاحتمال أنه سقطت تمرة من هذا الزنبيل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بيته عليه الصلاة والسلام فيه تمر له من نفقة طعامه، فوجد تمرة ساقطة على الأرض، هل هي من الصدقة ولا من طعام الحلال؟ يشك. فماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ يتركها. فمن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، لدينه واضح سلم من الحرام، أنا هذه شبهة إن أتاها فعلى خطر وإن تركها سلم يقينا. طيب لعرضه كيف يسلم العرض؟ الإنسان إذا أتى المشتبهات اللي يرى أنه حرام وش يقول عنه؟ فلان ما في خير، فلان قليل الدين، فلان سيء، يفعل كذا ويأكل كذا ويسوي كذا، أنه يرى أن هذا حرام، فهو في نظره أنك أنت فلان تقارف الحرام، يمكنه ما يعرف الخلاف أو عنده خلاف ضعيف جدا، فيبدأ يتكلم، فيبدأ الناس يتكلمون في هذا الشخص أنه ما في خير وأنه سيء وأنه يأكل الحرام وأنه كذا، فالأولى البعد. الإنسان إذا كف عن الحرام عن الشبهات سلم يقينا في دينه، وكف الناس عن عرضه، ما أحد يتكلم فيه. وكف الناس عن العرض مطلوب ولا لا؟ مطلوب، يعني ينبغي لو أن يكف الغيبة عن نفسه وعن عرضه. الناس ترحم، الناس يتكلمون فيقعون في إثم وغيبة وكذا، كان هو يعني لو امتنع من الشبهات لما تكلم الناس فيه واغتابوه، يعني عانهم على ترك المعصية، سلم في عرضه. طيب هذا من اتقى الشبهات واضح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرغبنا في ماذا؟ في ترك الشبهات، كما فعل هو عليه الصلاة والسلام، يرغبنا في ترك الشبهات. لكن إذا ضعف الدليل على التحريم، يعني في خلاف، لكن الدليل ضعيف جدا على التحريم، يعني الراجح بشكل قوي أنه حلال، هل نأخذ بالضعيف هذا ونقول شبهة ونتركها، ولا ما تدخل في الشبهات؟ من اتضح له الدليل مراجح ودليل قوي فلا تعتبر شبهة في حقه. لماذا؟ لأن هذا يعني احتمال ضعيف جدا، والأشياء الضعيفة ما يلتفت إليها. يقول ليس كل خلاف جاء معتبر إلا الذي له حظ من النظر، يعني مو كل خلاف يؤخذ به، لا، خلاف اللي قوي له حظ من النظر، يعني بعض الخلافات ضعيفة جدا ما يلتفت إليها ولا يعول عليها، ما يعني كثير مسائل ما تخلو من خلاف، لكنه خلاف ضعيف جدا، فالإنسان لا يحرم على نفسه ويحرم نفسه من أشياء ظاهرها الحل بسبب قول ضعيف وليس عليه دليل أو مبني على حديث ضعيف شديد الضعف، هنا ما يلتفت إليه. لكن إذا قوي الخلاف وصار يعني في احتمال قوي، هنا يتوقف الإنسان ويترك الشبهة، إلا لو اضطر إليها هذا موضوع ثاني، أو احتاج إليها حاجة شديدة والخلاف يعني الأمر فيه خلاف، هنا ممكن أنه يقدم عليه لأجل الحاجة، والمسألة فيها خلاف الحاجة تخفف الأمر. طيب، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كيف هذا؟ هذا أيضا له صورتان، وقع في الشبهات وقع في الحرام، له صورتان، الصورة الحاضرة والصورة المستقبلة. بعضهم فسره بالحاضرة، بعضهم فسره بالمستقبل. المستقبل أوضح، يعني من تجرى على الشبهات فعل واحد وثنتين وثلاث واربع وعشر وعشرين، وش النتيجة؟ قطعا سقع في الحرام، سلم المرة الأولى، صار الخلاف ضعيف أو القول الراجح أنه حلال، وراح للثانية وقيل أختك من رضاعة وقال ما في دليل وتزوجها، والثالثة والرابعة، في يوم من الأيام سيقع في حرام، إما من ناحية المشتبهات في الأعيان أو من ناحية المشتبه من جهة الدليل. إذن قطعا مرة من المرات في المستقبل سيقع في الحرام، لأنه مجازف، سلم مرة وسلم مرتين وثلاث، ما كل مرة تسلم الجرة كما يقال، إذن سيقع في الحرام. طيب، هذا من ناحية المستقبل. طيب، من ناحية الحاضر، أن من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كيف ذلك؟ يعني إذا استحل الشبهات ولم يبالي بأن هذه شبهة، يدل على إيش؟ ضعف إيمانه، وأنه ما عنده مانع أنه يفعل الحرام، وما وقع يعني في الشبهة في الحرام الآن، لكن ضعف إيمانه، وسيقدم في يوم من الأيام على الحرام الصريح، غير الصورة الأولى يمكن صارت كلها في المستقبل، لكن هذه أنه يقع في الشبهة، يعني يقع في الحرام لكثرة ملابسة الشبهات. الحالة الثانية أنه إذا وقع في الشبهات تساهلا بدون تحقيق في الأدلة وكذا، مع الأيام وش بيصير؟ سيأتي الحرام وهو يعلم أنه حرام، صح ولا لا؟ ضعف إيمان، ضعف إيمان، أنه صار يأتي هذا وهو يعرف أنه شبهة، يعرف أنه شبهة وأن الأفضل وأن الأولى وكذا أنه يتركها، لكن يقدم. هذا الإقدام يدل على ماذا؟ ضعف الإيمان. فالإنسان إذا أقدم على شبهة لم يبالي، والثاني والثالثة، يأتيه يوم يقدم على الحرام الصريح. إذا وقع في الحرام يعني وهو يعلمه، هذا على القول، هذا في قولين أو صورتين، وقع في الحرام وهو يعلمه، والثاني وقع في الحرام لكثرة ملابس الشبهات. واضحة الحين؟ واضحة. هذا الشيء وهذا الشيء، والنتيجة واحدة، أنه سيقع في الحرام. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا محسوسا، أن الأشياء المحسوسة أقرب إلى الذهن واضحة، كالراعي يرعى حول الحمى، يعني في حمى لكن ما في جدار ولا شبك ولا شيء، لا حدود معروف، هذا حد أرض فلان وهذا أرض فلان، يرعى غنمه قريب من الحد، سلم يوم الغنم ما راحت، يوم يومين، وش النتيجة بعد ثلاثة أيام أربع أيام؟ ما النتيجة القطعية؟ إيش؟ الغنم في تدخل، في غفلة من الغفلات ستدخل. لو أنه أنكر عليه قال يا أخي ليش، قلوا ليش ترعى هنا؟ ما بينك وبينه إلا متر أو مترين وما في سوق، ليش ترعى؟ قال يا أخي هذا الحد اللي نرعى فيه حلال ولا حرام؟ قلنا له هذا حلال. خلاص أنا أرعى في الحلال، إيش تخصموني؟ نقول له وإن كنت في حلال اليوم ستدخل على الحرام قطعا، لأنك لا تستطيع أن تحرس الغنم طوال الوقت، لا بد يكون غفلة أو الغنم تفلت منك، حتى لو أنت تشوف تروح الغنم يبغى لك وقت تردها، أكلت شيئا من زرع الغير، يعني كم يبغى لك ترده؟ خمس عشر دقائق تكون قد أكلت من زرع الغير وقعت في الحرام. إذن هذا تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام من يرعى حول الحماء طال الزمن وقال لابد أن يقع في الحرام، فالواجب عليه شرعا أن يبتعد عن الحرام. طيب فيه شيء في القرآن يدل على هذا؟ فيه شيء في القرآن يعني هذا حديث؟ هل القرآن الله عز وجل في كتابه حذرنا من شيء وإن كان حلالا لأنه يجر إلى الحرام؟ يعني شاهد للحديث في سورة إيش؟ حجرات، سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. واضح؟ نفس الشيء، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني كان يقول لك إذا كان في 10 ظنون اجتنبها كلها لأنه في 1 أو 2 خاطئ ستقع في الحرام، وأنك اتهمت أخاك المسلم زورا، قلت الله فلان كذا ومو بكذا، يعني وقعت في البهتان، إن كان فيما أقول تقول فقد الكلام إن لم يكن فيه فقد بهته وهو شد من الغيبة. إذن الله عز وجل نهانا عن كثير من الظن لأجل أنه فيه بعض الظن حرام وأنت ما يتبين لك، لأن الظن يعني على اسمه ظن، ظني ما عندك دليل يقين، يعني تظن تقول فلان أشوفه يروح الأسواق كذا كده يغازل، ها وما كان يغازل يروح يشتري، لكنه يتردد السوق كثيرا، شفته يوم يومين ثلاث رايح جاي رايح جاي، يمكن ما عليه مظاهر التدين مرة، فقلت ما يروح للسوق كل يوم والثاني راح للسوق أكيد إنه يغازل، أو من تبدأ تشيع فلان يغازل. طب عندك دليل؟ لا، ظن مبني على الظن، يمكن صح بعض الناس فعلا عليها أمرات السوق لا يدخل موارد الريبة وهذا فيكون الظن صح، لكن تظن في الثاني يمكن صح والثالث لابد، إذا ظننت 5 6 10 لابد أنك تخطي في 1 أو 2 تقع في الحرام. لكن هل أنت بحاجة إلى الظن السيء ولا لا؟ إذا ما في حاجة لا تظن، لكن لو بتتحرز واحد ظن في موظف عنده أنه يسرق من بضاعته يجوز له أن يراقب وأن يعني يضع كاميرات أو كذا وشيء حتى يحفظ ماله، أنه هنا محتاج الآن أنه يحرص نفسه، فيه ريبة، لكن فلان من الناس ما لك علاقة فيه ولا أنت مسؤول عنه لا تظن فيه وتتكلم في المجالس. لو نصحته طيب ما في شيء أنك تمسك تناصح، لك تقول والله فلان غازل اشتراك والله شوف روح للسوق، لا ما هو دليل، هذا يعني ظن لكن ليس دليلا قاطعا، وأنت لست بحاجة لأن تظن به هذا الظن السيء. إذن هذا عدوان، الواجب عليك أن تكف عن هذا، لا مصلحة منه وقد تقع في الحرام، وهذا حقوق الغير. طعن في الأعراض صعب، شيع بالناس فلان يغازل وما يغازل سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا، يعني طعنت في عرضه وشوات سمعته والناس بدوا يتكلمون يحسبونك صادق أو يظنون عندك دليل، سمعوا والله فلان يقول كذا وكذا، فبدأ الناس تتكلمون، الناس تعرف يعني كثير منهم ما يتثبت، والله شك فلان قال شاع، إذا يتحدث الرجال يعني ضره، وهذا ضرر عظيم، ربما يفصل وظيفته، ربما يخطب ولا يعطى، أشياء كبيرة ترتب عليه. المهم أنه الله عز وجل نهانا عن كثير من الظن خشية أو لئلا نقع في بعض الظن المحرم، فلا سبيل للسلامة من الواحد والاثنين إلا بترك الجميع، فلذلك نترك الجميع حتى نسلم. ثم ركز النبي عليه الصلاة والسلام على القلب، أن هذه الأمور كون واحد يفعل متشابهات كونه يظن وكونه كذا سببها راح لك للداء، راح يعالج لك الداء من أصلي، مش الباعث على الشبهات وكذا، الباعث إيش؟ ضعف الإيمان، ضعف الإيمان في القلب، فالشهوة موجودة في القلب تدفعك إلى الشهوات والشبهات وكذا، وتبدأ تعول وتساهل لوجود الفساد والخلل في القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه ينبهك على الباعث على التساهل في الشبهات، ألا هذه ألا وشراد بها التنبيه، هذه تأتى قبل كلام اللو قيمة، لو أهمية. ألا وإن مثل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا وإن في الجسد مضغة، يعني شبهها أو قربها من ما يمضغ في الفم. القلب أكبر لكن يعني بالغ في تصغيره مقابل يعني عظم شأنه، فهذا سبب التصغير. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني صغير بالنسبة للأعضاء، بقية الأعضاء إذا صلحت صلح الجسد كله، لأن القلب هو اللي يحرك الجسد. الإيمان في القلب، العلم في القلب، الفقه في القلب، الحب والبغض والخوف والرجاء، كل شيء في القلب واللي يحرك الإنسان ما في قلبه. وذلك لو اعتنى بصلاح قلبه لترك الشبهات بدون تكلف، بدون تعب، بدون أن يعني يجد ميلا لها، يتركها بكل سهولة، نفسه ما تميل لها أصلا. وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا تنبيه ثاني، ألا وهي القلب. لو قيل العقل في القلب ولا في المخ؟ العقل. القرآن وش يقول؟ الله عز وجل كتابه وش يقول؟ فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب، لكن له تعلق بالدماغ كما يقول أهل العلم الحديث، له تعلق بالدماغ، لكن الأصل في القلب. الإيمان في القلب، العلم في القلب، الحب، البغض، التوكل، الخوف، الرجاء، كل هذه البواعث على العمل كلها في القلب. فالقلب هذا هو اللي يحرك الجسد. إذا تحب الله ستسعى فيما يرضيه، إذا ما في حب لله سيسعى فيما يسخطه، وهكذا في بقية أعمال القلوب، وهي أشرف وأعظم وأجل الأعمال على الإطلاق. ناخذ حديث واحد نكتفي به. يقول المؤلف الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا، يعني كررها ثلاث مرات. قال في رواية: قلنا لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا حديث واسع، لكن ناخذ يعني بعض المعاني. الدين النصيحة، أول شيء معنى النصيحة؟ النصيحة هي الإخلاص، تقول هذا لبن ناصح، يعني إيش؟ خالص. أي شيء تقول هذا ناصح يعني خالص. الدين النصيحة يعني إخلاص الحب والعمل لله عز وجل. الدين النصيحة، ضد النصيحة الرياء والسمعة والكذب وغيره. فإذا من أراد يكمل دينه فلينصح، يعني يخلص لله عز وجل. قال لمن يرسل؟ قال: لله. كيف تخلص لله؟ تنصح لله، يعني تحب الله عز وجل بكل قلبك، تقوم بأوامره، تجتنب نواهيه، تعظمه، تجله تبارك وتعالى. فهذا النصح لله، القيام بمحبة الإيمان بوجوده ووحدانيته ومحبته وتعظيمه والقيام بأوامره واجتناب نواهيه، هذا النصح لله عز وجل. ولكتابه، كيف تنصح للقرآن؟ أيضا بأن تؤمن أنه كلام الله وتحب القرآن وتعتني بتلاوته، تلاوة صحيحة، وحفظه وتعلم معانيه والعمل به وتعليمه وهكذا. هذا تمام النصح، انه في واجب وفي مستحب. من فعل هذه الامور فقد كمل نصح لكتاب الله. تعلم قراءه صحيحه، ثم تعلم يعني قراءه مع التجويد وما كذا، يعني التلاوه الصحيحه بالتجويد، بالقراءه الصحيحه بالحركات والتجويد والترتيل، ثم حفظه. هذا من كمال النصح. الواجب ما يقوم به الدين وصلاته، لكن ما زاد فهو من كمال النصح. وش بعد؟ تعلم القراءة وحفظ، وتعلم التفسير المعاني حتى يعمل بالقرآن، تعلم المعاني، وهذا فيه واجب وفيه مستحب. ورابعا وهو أهمها إيش؟ العمل بالقرآن، وخامسا إيش؟ التعليم للقرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هنا يكمل نصحك لكتاب الله بهذه الأمور الخمسة: تعلمت القراءة وحفظته، تعلمت معانيه وعملت به، وعلمته للناس. تعليم الدعوة واحد، علمت الناس، دعوت الناس إليه، هذا واحد. ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تنصح للرسول عليه الصلاة والسلام؟ تؤمن به، تحبه من كل قلب، تقدم حبه على حب نفسك وكل شيء، وتطيع فيما أمر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وتصدقه فيما أخبر. هذا تمام النصح للرسول عليه الصلاة والسلام. تعتني بسنته تعلما وعملا تعليما مثل ما قلنا في القرآن، فهذا هو تمام النصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن به وأن تحبه وأن تطيعه وتجتنب معاصيه وتؤمن بأوامره وتبلغ سنته، تعلمها وتعمل بها وتبلغها. ولأئمة المسلمين، كيف تنصح لأئمة المسلمين؟ تنصح لهم يعني أنك ما تخرج عليهم، إذا بايعتهم تلتزم بالبيعة، ما تخرج عليهم. ومن تمام النصح إذا كان لك كلمة مسموعة أن تناصح الأئمة، تبين لهم هذا حرام وهذا ما يجوز، هذا بأسلوب الحسن والطيب وكذا، وهذا فرض كفاية، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يناصح أو أن يصل إلى ولاة الأمور ويناصحهم، لأن الناس كثير، المجتمعات تصل إلى 100 مليون وأكثر، ما يمكن الشعب والرعية كلهم يدخلون على الرئيس واحد والملك واحد يناصحونه. يناصحه أهل الحل والعقد والعلماء المقربون منه، يناصحونه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب وكذا، ولا يشاهرون به. إذن النصح لولاة الأمور: الوفاء بالبيعة وعدم الخروج، والمناصحة لمن يستطيع الوصول إليهم بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. وأيضا من النصح أن ينهى من يعني يريد الخروج عليهم ونزع اليد من الطاعة، ينهى ويحذره، لأن هذا فيه مفسدة لعموم المسلمين. وعامتهم، النصح للعامة أن تحب إخوانك المسلمين في الله، تبذل السلام، تعطيه حقوقه الستة، إذا لقيته سلم عليه، إذا دعاك فجيب، إذا عطس وكذا إلى آخر الحقوق الستة، تؤدي زيارة المريض وتعود وتتبع الجنازة إلى آخر الحقوق. هذه النصيحة، يعني تبذل ما له من الحقوق الشرعية وتكف عنهم شرك بالقول واللسان، وبهذا تكون أديت أو نصحت لعامة المسلمين. وخلاف ذلك الغش، تغتابهم، تعتدي عليهم، تسرق منهم كذا، هذا هو عكس النصيحة، الغش للمسلمين بالاعتداء عليهم، منع الحق الواجب والاعتداء، هذا هو تمام الغش والعياذ بالله. والنصيحة أن تحبهم في الله، كل على حسب منزلته، وأن تؤدي ما له من حقوق وتكف أذاك عنهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نسأل الله تبارك أجعلنا من الناصحين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.